إذاعة البيان صوت أهل السنة والجماعة في سيدني تقدم أحاديث في الترغيب والترهيب للإمام المنذر. كل أربعاء بعد العصر تقديم الشيخ خالد حسن عيسى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتاب الترغيب والترهيب للإمام المنذر رحمة الله عليه وصلنا إلى كتاب التوبة والزهد، باب الترغيب في ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل وفضل طول العمر لمن حسن عمله والنهي عن تمني الموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من لذات، يعني الموت. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وابن حبان في صحيحه وزاد: فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه، ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلس وهم يضحكون، فقال: أكثر من ذكر هذه من لذات. أحسبه؟ قال: فإنه ما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا سعة إلا ضيقه عليه. رواه البزار بإسناد حسن والبيهقي باختصار. إذن عباد الله، وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الموت، هذه الحقيقة التي سيصل إليها كل حي، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الموت، هذه الحقيقة مكروهة لدى الناس، وذلك لأن النفس تحب الحياة، تحب طول الحياة، فإذا ما ذكر العبد بالموت نغص ذلك عليه عيشه، نغص عليه عيشه. ما ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه. فأكثر عباد الله من ذكر الموت، لعل ذلك الذكر يكون سببا لدفع العبد إلى أن يستعد لتلك اللحظات التي ستأتيه في يوم من الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يميتنا على الإيمان. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. إذن يا عباد الله، المؤمن الفطن، المؤمن الكيس العاقل، هو الذي يكثر من ذكر الموت، والذي يستعد لما بعد الموت. وهناك أمور تأتي بعد الموت لا ينجو منها إلا المتقون، لا ينجو منها إلا من أعانه الله سبحانه وتعالى وثبته في تلك المواطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا. إذا الكيس الفطن هو الذي يستعد لما بعد الموت، هذا الصنف حقيق بأن يلقب بأنه كيس فطن عاقل. أما الذي ينسى الموت ولا يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى فيكون قد غش نفسه وأهملها. نعوذ بالله من أن نقع في ذلك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا نبي الله إنا لنستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رواه الترمذي وقال: حديث غريب. إذن يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نستحي من الله سبحانه وتعالى، ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الحياء من ربنا، وهو أن نراعي حق الله سبحانه وتعالى في هذه النعم التي تفضل بها علينا، هذا الرأس وما حوى من نعم عظيمة جليلة لا يقدر قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. أعطانا الله سبحانه وتعالى نعمة النظر، ونعمة السمع، ونعمة النطق، ونعمة العقل. إذن هذه نعم عظيمة ينبغي أن نراعي حقوق الله سبحانه وتعالى فيها، ومراعاة حقوق الله فيها هو الحياء من الله سبحانه وتعالى، من أن نأتي أمورا لا يحبها الله ولا يرضاها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لحقيقة الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. هذا العقل من أجل النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، ومن الأمور التي يقوم بها العقل الفكر. إذن استخدم هذا الفكر فيما يتعلق بالموت، اذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. وعن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. رواه ابن ماجة بإسناد حسن. وانظروا عباد الله يعني إلى نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى تفكره في الموت، وقاده هذا التفكر في الموت إلى أن يبكي عليه الصلاة والسلام حتى بل الثرى. إذن هذا المنظر العجيب، هذا المنظر المخيف، هذه الحقيقة وهي نزول العبد في القبر، هذا المنظر القبر، مجرد النظر في القبر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي. لما يكون هناك من أهوال؟ لما يأتي على العباد من اختبار في ذلك المكان؟ إذن هذا المنظر يدعو إلى الخوف، يدعو إلى التفكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. الناس يعدون كل العدة لهذه الدنيا، يبنون قصورا ويشيدون عمارات ويقومون بأعمال، ولكن قد يغفلون عن الاستعداد للنزول في القبر. فذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا أحق ما يجتهد له العبد وأحق ما يستعد له العبد. لمثل هذا فأعد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما لا أعلمه إلا رفع، قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين، وهلاك آخرها بالبخل والأمل. رواه الطبراني. ورواه ابن أبي الدنيا والأصبهاني كلاهما من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد، ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل. وعن عبد الله بن عمر قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري والترمذي. ولفظه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أصحاب القبور. وقال لي يا ابن عمر: إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك، ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. رواه البيهقي وغيره بنحو الترمذي. إذن انظروا إلى هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وهو ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عمر. ولتأكيد هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم له، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبي، وهذه دلالة على حرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وعلى أن يفقه ما يقول له في هذه الوصية. فوصية عبارة عن كلمات بسيطة لكن تحمل في طياتها معان كبيرة. فقال له: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب أو عابر سبيل، أي لا تتخذها موطنا. كما أن عابر السبيل لا يهتم ببناء بيت، لا يهتم بإقامة أسرة، إنما هو عابر سبيل فيقضي حاجته ويسرع في إكمال سفره. والإنسان في هذه الدنيا مسافر إلى الآخرة، فهذه الدنيا هي إنما هي عبارة عن محطة إلى الآخرة. فلذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وأوصى المسلمين بأن لا يتخذوها موطنا، فهي ليس موطن إقامة، وإنما هي موطن عبور إلى ما بعدها. فكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. يعني هذا ما فهمه ابن عمر من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. كون أن يعد نفسه غريبا أو عابر سبيل، معناها أن يفكر أنه زائل عن هذه الدنيا، وأن الموت ربما يأتيه قبل أن يصل إلى المساء إن كان في الصباح، وقبل أن يصبح إن كان في الليل. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذن يا عباد الله، الإنسان ما دام أنه في صحة وعافية عليه أن يستغل ذلك لعمل الآخرة. وكم من إنسان يضيع صحته ويضيع وقته حتى تمر عليه الأيام والسنون وهو لم يفعل شيئا ولم يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت الآن ما دمت على قيد الحياة عندك فرصة أن تستعد للموت، أن تستعد للآخرة، فلا تفوت هذه الفرصة وتدع هذه الأيام والسنون تمر عليك بدون أن تقدم لنفسك شيئا. وعن معاذ قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. رواه الطبراني بإسناد جيد. معاذ رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان معاذ محبا للعلم، كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستزيده من العلم. فقاله مرة: أوصني. قال: أعبد الله كأنك ترى، لأنك إذا عبدت الله كأنك تراه دعاك ذلك إلى إحسان العبادة، دعاك ذلك إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى وحفظ حقوقه. واعدد نفسك في الموتى، واعدد نفسك في الموتى. الإنسان إذا رأى نفسه من خلال هذه النظرة أنه ميت وأنه زائل عن هذه الدنيا، فتصغر هذه الدنيا في عينيه، ولا تستهويه الدنيا وتصرفه عن الآخرة إذا كان ينظر إلى نفسه بهذه الحقيقة. واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر. وذكر الله كما تعلمون عباد الله هو من أجل الأعمال المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من أعظم الأعمال المنجية من عذاب الله. ليس هناك أنجى من عذاب الله من ذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله دليل على محبة العبد لخالقه. وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. قد يقع العبد في سيئة، لكن الموفق هو الذي يتوب من تلك السيئة ويعقبها بحسنة ويأتي بعدها بحسنة. فإن عمل سيئة في السر يستحب له أن يأتي مقابل تلك السيئة بحسنة أيضا في السر، وإذا أتى بسيئة في العلانية أيضا يستحب في حقه أن يأتي بحسنة في العلانية حتى تقابل تلك السيئة، حتى لا يغلب عليه، حتى لا يغلب ظن الناس به سوءا، لأنه إن عمل سيئة في العلانية لا شك أن الناس سينفرون منه وسيظنون به شرا. فإذا ما قابل تلك السيئة بحسنة في العلانية ربما عادلت تلك الحسنة تلك السيئة في نظر الناس. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله؟ فقلت: يا رسول الله، فنحن نصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك. وفي رواية قال: مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وها، فقال: ما هذا؟ فقلنا: خص لنا وها، فنحن نصلحه. فقال: ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجة وابن حبان في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجة. إذن خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، خطا مربعا، وخط في خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيط به، أي أن الإنسان له أجل محدود لا يتعدى، لا يتعدى، ولكن هذا الإنسان الذي له أجل معدود أيضا له أغراض، له أغراض، وله أمنيات يحب أن يصل إليها، ولكن دون الوصول إلى هذه الأمنيات أيضا هناك يعني ما يعوقه عن الوصول إليها. إن أخطأه يعني هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، يعني حتى تبلغ الأمنيات لن تبلغها وأنت سالم، ستواجه كثير من المعوقات، ستواجه كثيرا من المشكلات، وهذه ستؤثر على سعادتك، ستؤثر على صحتك. فهذه الدنيا وإن وصل العبد إلى ما يريد لكن لن يصل إليها بيسر وسهولة بدون أن تعترضه هذه المعوقات. وعن أنس رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال: هذا الإنسان، وخط إلى جانبه خطا وقال: هذه أجله، فخط آخر بعيدا منه فقال: هذا الأمل. فبينما هو كذلك إذ جاءه الأقرب. رواه البخاري واللفظ له والنسائي بنحوه. أي أن الإنسان له أمل، وهذا الأمل يسعى للوصول إليه، لكن يختطفه الموت قبل أن يصل إليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ابن آدم وهذا أجله، ووضع يده عند قفاه ثم بسطها وقال: وثم أمله وثم أمله. رواه الترمذي وابن ماجه في صحيحه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما مثل هذه وهذه؟ ورمى بحصاتين. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا الأمل وذاك الأجل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا تزداد منهم إلا بعدا. رواه الطبراني. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري وغيره. ورواه، يعني حديث سعد بن أبي وقاص، رواه الطبراني من حديث ابن عمر قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، حدثني بحديث واجعله موجزا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة مودع، فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، ويأس مما في أيدي الناس تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه. إذن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل الإنسان الموت قبل عيني، وأن يصلي الصلاة إذا ما صلاها وكأنها آخر صلاة يصليها. فإنك إن كنت لا تراه فإنه يراك، ويأس مما في أيدي الناس. لا تعلق قلبك بما في أيدي الناس، فإن فعلت ذلك تكن غنيا، وإياك وما يعتذر منه. وروى الطبراني عن رجل من بني النخع قال: سمعت أبا الدرداء حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، واعدد نفسك في الموتى، وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب. الحديث. وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: نزلنا من المدائن على فرسخ، فلما جاءت الجمعة حضر أبي وحضرت معه، فخطبنا حذيفة فقال: إن الله عز وجل يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الساعة قد اقتربت، ألا وإن القمر قد انشق، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق. فقلت لأبي: أيستبق الناس غدا؟ قال: يا بني، إنك لجاهل، إنما يعني العمل اليوم والجزاء غدا. فلما جاءت الجمعة الأخرى حضرنا فخطبنا حذيفة فقال: إن الله يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر، ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق، ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق، ألا وإن الغاية النار، والسابق من سبق إلى الجنة. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مسكننا الجنة، وأن يعيذنا من النار، وأن يحبب لنا الآخرة والعمل الصالح، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدم لكم هذا البرنامج من إذاعة البيان من سيدني، صوت أهل السنة والجماعة.